بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهو تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطال. نعم. مطلب الثاني عدم نصح الخوارج لولاة الأمر المخالفين لهم وتقريرات أئمة الدعوة في النصح لولاة الأمر. هل الخوارج ينصحون لولاة الأمور؟ أهل السنة والجماعة ينصحون لولاة الأمور للحديث الواردة في ذلك، حديث تميم بن أوس الداري وغيره. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. أما الخوارج يقتلون، الخوارج لا ينصحون، الخوارج يكفرون ويقتلون بس. فإذا كان أهل السنة عنوانهم الصبر والنصح، فالخوارج عنوانهم التكفير والتفجير، قتل بس، هذا عنوانهم. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال: النصيحة لولاة أمر المسلمين واجب في الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسد من خلل الثوب. وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. فهذا معنى النصيحة في اللغة. وأما المراد بالنصيحة لولاة الأمر فهي كلمة جامعة تفيد تحري فعل أو قول فيه صلاح المنصوح له. وأذكر بعض المفردات المندرجة تحت النصيحة لولاة الأمر كما ذكرها العلماء ومنهم أئمة الدعوة رحمهم الله جميعا. فالنصيحة لأئمة المسلمين تشمل ما يلي: معاونة الأئمة على الحق، طاعتهم في المعروف، أمرهم به، نهيهم عن المنكر، تذكيرهم برفق، إعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، ترك مشاقتهم ومنازعتهم فيما هو من شؤون سياستهم ممن لا تخالف الشريعة، عدم الطعن عليهم وعدم ذكر عيوبهم وذمهم، إبداء الأمر والنهي سرا، ترك الخروج عليهم بالسيف، تأليف قلوب المسلمين إليهم، جمع الكلمة عليهم، الصلاة خلفهم، الجهاد معهم، أداء الصدقات إليهم، الدعاء لهم بالصلاح، عدم إغرائهم بالثناء الكاذب، عدم حمل الغل عليهم بالقلوب، توقيرهم وعدم الاستهانة بهم. والعلماء من ولاة الأمر
داخل تحت بند النصيحة لولاة الأمور. نعم.
والعلماء من ولاة الأمر،
فمن دعا الخروج عليهم، ومن ذكر مثالبهم على المنابر، ومن دعا عليهم على المنابر، ومن لم يصلي خلفهم، ومن لم يدعو لهم بالصلاح والمعافاة وغير ذلك، كل هذا إنما هو من عدم نصيحة ولي الأمر. إنما مناصحة ولاة الأمور تقتضي كل هذه الأشياء التي ذكرها هنا. نعم. هذا طعن في ولاة الأمور، طعن في ولاة الأمور، إلا إذا قصد صاحب القناة، وده هيميز في السياق، هيميز في السياق. إلا من استأجره وأخرجه على قناته، يقول مثلا إذا قال العيب ليس في البحيري فقط، إنما العيب في من استأجره وأخرجه على قناته وتكسب بهذا أموالا، يبقى هنا الانتقاد لمين؟ لصاحب القناة، خلاص. طيب، إنما إذا قال والعيب على من سمح لهم ولم يغلق هذه القنوات، والعيب على من أطلق أيادي هؤلاء ومنع الدعاة الصادقين ومثل هذا، فطبعا هذا فيه الطعن في ولاة الأمور أنفسهم وإظهار ذلك. فيبقى على حسب إيه العبارة؟ أي نعم.
والعلماء من ولاة الأمر فلهم من الحقوق ما ذكر بحسبه، ويختصون به محبتهم محبة دينية لأنهم حملة الشرع، الاقتضاء بهم في الدين، سؤالهم عما أشكل من الأمور، ف فهل الخوارج يعرفون هذه المفردات وهل طبقوا شيئا منها؟ إن المتتبع لأحوال الخوارج
كما قلنا لا يعرفون إلا مفردة كفر فجر بس هذه المفردة التي يعرفونها. نعم.
إن المتتبع لأحوال الخوارج يجد أنهم لا يعرفون المناصحة على الوجه الشرعي. يقول الشهر الثاني عن نجدة ابن عامر الخارجي وفرقته: ولما كتب عبد الملك
نجدية من الخوارج، يعني الخوارج طوائف يا أخوان ليس طائفة واحدة، خوارج طوائف يكفر بعضهم بعضا. نعم.
ولما كاتب عبد الملك بن مروان وأعطاه الرضا نقم عليه أصحابه فاستتابوه، فأظهر التوبة فتركوا النقمة عليه والتعرض له.
خلاص عفونا عنك. نعم.
وندمت طائفة على هذه الاستتابة وقالوا أخطأنا وما كان لنا أن نستتيب الإمام. وما
مشكلة شو هوى. نعم.
وما كان له أن يتوب باستتابتنا إياه، فتابوا من ذلك وأظهروا الخطأ وقالوا له: تب من توبتك وإلا نابذناك. فتاب من توبته.
تب من توبتك وإلا نابذناك، وهم الذين أمروا بالتوبة عادوا فقالوا: تب من توبتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
هذا حال أكثر الخوارج.
والمرجع في ذلك يا أخوان أنهم لا يبنون دينهم على أصل، ولو بنوا دينهم على أصل فلحصل لهم من الانضباط ما حصل. ليه؟ لأن الأمر إذا رجع لأصل منضبط إذن لن يكون هناك التناقض، ولهذا أهل السنة والجماعة لا يتناقضون. لماذا؟ لأن أصولهم منضبطة ولأن مرجعيتهم منضبطة. أما هؤلاء مرجعيتهم الهوى والعقول. نعم.
هذا حال أكثر الخوارج، فإن نصيحتهم أن يقودوا للفاسق وللمخطئ: كفرت. ومن نصائحهم المنكوسة أنهم ينابذون ولي الأمر بمجرد مخالفة صدرت منه في زعمهم. فالخوارج الأولون قالوا لعلي رضي الله عنه: يا علي، أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه، وإلا دفعناك برمتك إلى القوم، أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان. ولما تقرر عند أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة الأمر ما داموا مسلمين، كان من قواعد ذلك وتبعاته النصح لولي الأمر والمعاونة معه على المعروف والدعاء له بالصلاح وعدم الطعن فيه والصبر على أذاه. ومن المسلمات في دين الله تعالى وجوب النصيحة لكل مخطئ، فكيف إذا كان المخطئ ولي أمر يترتب على صلاحه صلاح العباد؟ فإنه لا شك يكون آكد وأوجب.
نعم، ولأن انتفاعه بهذا النصح يحصل صلاح للبلاد والعباد. نعم.
بين العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بعض صور المناصحة فقال: أمرهم بطاعة الله ورسوله وطاعتهم في المعروف ومعاونتهم على القيام بأمر الله وترك مشاقتهم ومنازعتهم.
نعم. عموما كلام أهل السنة والجماعة هذا معروف في هذا الأصل، يقول إلى أن قال، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم كما فعلوا الجهال والضلال، كما فعلهم إخوانه وكما فعله إخوانهم الرافضة والخوارج، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجدون من أبعد الناس عن الإخلاص وأغش من الأئمة والأمة، ولا يكونون قط إلا أعوانا على أهل الإسلام مع أي عدو نواهم، وهذا أمر شهادته الأمة، وإن لم يشهده فقد سمع منه ما يصم الأذان ويفجي القلوب. طيب، يقول: وبين الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ فقال: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج عن الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب على إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش. أنك أنت تذكر مثالب ولاة الأمور وتنكر عليهم عند العامة وتظن أن هذا من باب إنكار المنكر ومن باب أنه لا تأخذك في الله لومة لائم، هذا غلط فاحش وجهر ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. وقال بمثل هذا ابن العلامة محمد بن مريم الشيخ نصيحا بعض القضاة: بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كما ينبغي، وتدري بارك الله فيك أن الإمارة ما قصد بها لنفع الرعية، وليس من شرطها ألا يقع منها زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير، ومثلك إنما منصبه وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين. ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين، ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك، والقاضية على فكرك والحاكم على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلنية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها، فأنت كن وإياها أخوين، أحدهما مبين واعظ ناصح، والآخر بادر ما يجب عليه كاف عما ليس له، إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه، وإن قصر عومل بما أسلف لك، ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه، لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء، وغير ما تعبدت به، إنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه، وأن تكون جامع شمل لا مشتت، مؤلف لا منفر. الله أكبر، هذه موعظة ونصيحة ما أجلها وأعظمها. شوفوا يا إخواني سبحان الله، في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلنية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها. كما أرسل لي بعض إخوة عبارة يقول: إذا كنا إيه عند الحاكم كنا للشعب، وإذا كنا عند الشعب كنا للحاكم، إذا كنا عند الحاكم كنا للشعب، أي كنا الحاكم الشعب ونرفق به وافعل كذا جزاك الله خير، الشعب يحتاج، الشعب إن الشعب 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 الشعب، وإذا كنت عند الشعب كل الحاكم اصبروا يا جماعة، اصبروا اصبروا كذا، عليكم بكذا وكذا، ندعو له بالصلاح والمعافاة، علينا أن نضع أيدينا في أيدي كذا كذا إلى آخره. فإذا كنت عند الشعب فكل الحاكم، وإذا كنت عند الحاكم كن الإيه كل الشعب، كلمة جميلة. فإذا كنت عند الحاكم أسر له بالنصيحة، وهذا معنى كلمة حق عند سلطان جائر، وإذا لكن لابد أن تكون بالحق أيضا، ما تأتي إليه وتقول يا مجرم يا من أفسدت العبادة والبلاد، فإن الحاكم بشر، فإذا لم تحسن فتح مغاليق قلبه كان مردود ذلك مردودا سيئا، لكن افتح مغاليق قلبه بالكلمة جزاك الله خيرا، كم نفع الله عز وجل بك، والحمد لله أدب الله بك الرافضة، الحمد لله أنك لم تمكن لكذا وكذا، الحمد لله كذا كذا، لكن نحتاج إلى كيت وكيت وكيت، وهذا عليه الدليل الشرعي كذا، وعليه الدليل الشرعي كذا، عليه الدليل الشرعي كذا، ونحن معك ونحوطك بالنصيحة وكذا إلى آخره، حتى ينشرح صدره لك وبالتالي يقبل إيه منك مثل ما تحب أن يخطبك الناس به. لو جاء واحد ففاجأك قال أنت فاجر، أنت لا تتقي الله، أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت فعلت كذا، لن يقبل، لم تقبل منه كذا، فإن الحاكم من باب أولى، حاكم عنده خدم وحشم وعنده منصبه وعنده وزارته وعنده كذا وكذا، وهو متحكم فيك، لست أنت الذي لست أنت المتحكم فيه، فلا تكن عونا للشيطان على الحاكم، لكن كلمه بما ينبغي أن تكلمه به من الأسلوب الهادئ والنصيحة السالمة من الانتقاد الذي قد يغلق قلبه. هكذا كان العلماء يا أخواني رحمهم الله، ابن إبراهيم ابن باز ابن عثيمين، هكذا العلماء، هكذا العلماء إذا ذكروا للرعية ذكروا ما يجمع قلوبهم على قلب الراعي، وأن لا يحصل تحصل فتنة بينهم، فلا تراه على المنبر يقول هذا الحاكم وهذا الحاكم ومن سلبيات الحاكم وعلى الحاكم قال ابن باز: ولما وقعت فتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد: ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتحه. ولما فتحوا أي الخوارج الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في أثره اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بسبب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه، نسأل الله العافية. نعم هذه مغبة الإنكار العلني يا إخوان. ثم هذا أصلا ليس دليل صدق، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ بين هذا، يعني دليل الإخلاص مناصحة من والله الله أمرك، وليس المناصحة تكون عن منبر، دي فضيحة وليست نصيحة. لكن غالب يا إخوان اعلموا إلا من رحم ربي ولا نعلم، لكن قد يكون يوكل علم القلوب إلى خالقها وبارئها. هؤلاء الذين يذكرون مساليب السلطان على المنبر إنما يريدون أن يكون لهم الموقع عند الناس، أن هذا داعي بطل، أن هذا داعي لا تأخذ في الليل يوم تلائم، أن هذا داعي يقول كلمة الحق ولا يخشى كذا وكذا وكذا. فهؤلاء ما أرادوا إلا أن يذكروا في الناس، لأنه لو أرادوا حقا وشرعا لسلكوا إليه مسلكه الشرعي صحيح. لكن صعب جدا أن الذي على المنبر يجمع الناس على قلوب ولاة الأمور وهو يعلم أنه على خلاف مراد المستمعين، صعب أن يكون مرائيا، صعب هذا. فإن قال قائل لكن هذا يريد أن يرائي الحكومة، طب فين الحكومة؟ تسمع الحكومة. ثم حتى لو سمعت الحكومة تسمعه متى؟ ليلا ولا بعد شهر ولا بعد سنة ولا بعد 10 سنوات؟ فيبيع الحاضر بالناجز، الحاضر أمام قلوب من عنده، آراء الناس عنده. واحد لو استعمل أسلوبا معينا فرشت الطرقات وتعددت الأدوار وكثر المستمعون. لو استعمل أسلوبا معينا وهو أسلوب المهاجمة، ولذا كما قلنا لكم من قبل وهذه ظاهرة ينبغي أن تدرس، لماذا كشك حاز إعجاب العالم الإسلامي والعربي في وقت كان يستغرب صحب اللحية؟ شوف كم بيننا يا إخواني وبين كشك من سنين، يعني أكبر منا بكثير هذا، ومع ذلك نحن نعتبر يعني لا أحدث حدثاء أثنان بالنسبة له. مع ذلك كانت اللحية من أغرب ما يكون، وتقصير الثياب من أغرب ما يكون، وإظهار السنة من أغرب ما يكون في مجتمعك. كيف بقى بإيه؟ بعشرين سنة قبلك أو بثلاثين سنة قبلك عندك كشك من الستينيات وكشك شغال هذا كشك، وكيف كان له القبول؟ لا، والجواب عن ذلك أن قضية كشك هي التي جعلت له القبول. وما قضية كشك؟ إظهار السنة ومحافظة البدع والأهواء. إذا كان الناس ينفرون عنه، فما كان لابن مريم في العالم الإسلامي، ولا كان لابن باز في العالم الإسلامي، ولا كان للشنقيطي في العالم الإسلامي، هذه أسماء، ولا كان للألباني في العالم الإسلامي من جهة يعني عموم الناس هذا القبول، ولا نصف هذا القبول. بل لو سألنا أي أحد اليوم عن السعدي ولا حافظ حكمي ولا محمد بن إبراهيم ولا ابن باز ولا الأخير، ما يعرفون شيئا، ما عرفوا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني إلا لما طعن في ابن باز والعثيمين والألباني، وجاءت القنوات تطعن وهذا ابن باز والعثيمين وكذا، فلهذا عرف الناس، لكن عرفوه يعني وقلدوه وقرأوا له وكذا أبدا. فلماذا كشك؟ لأن قضية كشك هي قضية من؟ هي قضية كل أحد من أهل الأهواء والبدع، وهي قضية انتقاد الحاكم، قضية السيف، كما قال أهل السنة والجماعة، بأن الفرق كلها ولو تعددت مقولاتهم تجتمع في السيف. إذا كشك أخذ قضية الإيه؟ الاجتماع، قضية المجمع عليها، قضية المجمع عليها. ولهذا كنت تجد في السيارات ده يا أخواني حافلات السياحة كان فيها كشك، اللي راح في شرم الشيخ وراح الغردقة وراح كذا، كان بيحطوا كشك في السوبر جيت هذا اللي بيسموه إيه؟ الحافلات هذه. طب وايه اللي كشك عند هؤلاء؟ نعم. ليه بقى؟ لان القضية نفسها قضية مين؟ قضية جميع هؤلاء، قضية جميع هؤلاء لأن الناس. لكن لا تجد هذا في دعاة السنة. نعم. فالإنكار العلني له مغبته السيئة، ويتأليب الناس، تأليب الناس على سلاطين. ولو أن الدعاة انتهجوا منهجا واحدا منبثقا من منهج السنة والجماعة لحصل خير كثير. بعض الناس اليوم الآن يقول لك ولاة الأمور مش ولاة الأمور، لكن قضية ايه؟ قضية النائحة المستأجرة خلاص، وجاله خطبة بيطلع وولاة الأمور والدماء، وقبل كده كان واصلا في الميادين وما زال، بس هو لازم يخطب الخطبة دي. فطبعا ده لن يجد قبول، لن يجد قبول، لأن الناس إنما يقبلون من الصادق، من الصادق. لذا نحن نحتاج إلى فعلا رعيل، إلى دعاة، هؤلاء الدعاة يقومون بهذا الحق حسبة لله عز وجل، حسبة لله. ولغة المحتسب لغة تختلف عن لغة المستأجر، ليست النائحة الثكلة كالنائحة الايه؟ المستأجر. نعم. إلا من رحم الله عز وجل. فالمهم أن هذا الأمر واضح. كان شيخنا شيخ ابن باز كثيرا سبحان الله ما يدعو للسلطان. كان إذا مرض الملك فهد قبل ما يبدأ الشيخ درسه، قبل ما يبدأ بعد مقدمته يقول كذا، بلغنا أن الملك فهد مريض وكذا، نسأل الله أن يشفيه، ويجلس يدعو وقتا للملك. كان دائما حرص على هذا سبحان الله. ولكن كان بينه وبينهم لا تأخذوا في الله لومة لائم. أخبرني بعض الإخوة بأمور يعني خاصة كانت بين الشيخ وبين هؤلاء، سبحان الله ما كان أبدا يتنازع عن شيء دي. وهذا الظن بابن إبراهيم وبغير من العلماء المسلمين، ما كانوا يعطون السلاطين شيئا هكذا سبحان الله أبدا، ولا ما له في دينهم. ولهذا جعل الله لهم الأقدار هذه عند هؤلاء. واعلم أن السلطان أصلا يلعب لعبا بمن ينافقه، وإذا لمس فيك السلطان رسالة نفاق ولو كنت تقول أنا معك وهؤلاء ينبغي وأصل، ويعلم في لغتك النفاق، سقطت من عينيه ومن نظره. وكما قلنا لغة الصدق معروفة، لغة الصدق عليها أدلتها وعليها ولها عطفتها وحماسها. نعم. ولهذا يقول ولا تعني النصيحة لولاة الأمر مداهنتهم، بل المداهنة في دين الله محرمة. قال علامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في من اتهم بعض أئمة الدعوة بالمداهنة، إنما المعلوم من طريقتهم ورأيهم ونصحهم أنهم لا يجوزون المداهنة في الدين، ولا يرضون ذلك من كبير ولا صغير. ولهذا صار الأعداء يطعنون عليهم بذلك عند موضعهم ويقولون إنهم يكفرونكم، وحقيقة أمرهم أنهم لا يكفرون أحدا إلا بعمل صرح القرآن بتكفير فاعله، ولا يقولون على شخص بعينه إنه كافر ولا على جماعة إنهم كفار إلا إذا ارتكبوا أعمالا من المكفرات وثبت ذلك بطريق من طرق العلم، إما مشاهدة أو سماعا أو إيه أو تواترا. وأما إذا تركت النصيحة فالأمور تزداد سوءا والشرور تكون كبيرة. قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف الشيخ، وأما في زمننا هذا فقد قيد الطمع ألسن العلماء فسكتوا، إذ لم تساعد أقوالهم أفعالهم، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا نظرنا إلى فساد الرعية وجدنا سببه فساد الملوك، وإذا نظرنا إلى فساد الملوك وجدنا سببه فساد العلماء والصالحين، وإذا نظرنا إلى فساد العلماء والصالحين وجدنا سببه ما استولى عليه من حب المال والجاه وانتشار الصيت ونفاذ الكلمة ومدهنة المخلوقين وفساد النيات والأقوال والأعمال والأفعال. هذه كلمة رائعة الحقيقة، أو هذا الضابط رائع. إذا نظرنا إلى فساد الرعية وجدنا سببه فساد الملوك، وإذا نظرنا إلى فساد الملوك وجدنا سببه فساد العلماء والصالحين، وإذا نظرنا إلى فساد العلماء والصالحين وجدنا سببه ما استولى عليه من حب المال والجاه إلى غير ذلك. ومن تمام النصيحة معاونة ولاة الأمر على القيام بالأعمال الشرعية والمصالح الدنيا، وهذا ما أبين في المطلب الآتي. من اللي يقول هذا؟ الأولى يترك إذا كان يدعو له ومعروف منهجه وكذا، وقال يجب على أولاة الأمور كذا بيان الحق الواجب لهم عليهم، فمثلا هو يبين حق الرعية ويبين حق الراعي فيقول يجب على أولي الأمر كيت وكيت، يعني يشرح إذن مسألة بخلاف الخطاب لولي الأمر. لو بيشرح حقا ما في مشكلة، ويبين حقا كذا يجب على ولي الأمر كذا 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 ويجب على الرعية كذا وكذا 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 وكذا، هذا بيان إحقاق حق، هذا بيان حكم شرعي. إنما إذا جئنا إلى الخطاب، لا، الخطاب هذا يكون إيه؟ نصيحة، يكون الخطاب هنا نصيحة، يكون الخطاب هنا من باب النصيحة، فلهذا يجعل هذه النصيحة بينه وبين إيه؟ يجعل النصيحة هذه بينه وبين ولي الأمر. أقول وبالمناسبة فإننا ننبه على أن بعض الإخوة نبهنا على أنه، ولا يعني من قديم يا إخواني، ليس الآن، هذا من قديم، هذا من قديم، هذا منذ أن صدر هذا مني والحمد لله، إلى أنه قد صدر مني بعض عبارات في أحد المقاطع لي فيها إظهار النصح لولاة الأمور على المنبر، هو مقطع الحمد لله مقطع واحد، حينما كنا نشد على أيدين في مواجهة الإرهاب والتكفيريين دون أخذ التفريط من أحد في ذلك لأنهم أهل الحل والعقد. أقول حتى ولو كانت النصيحة صائبة مسددة فأنا راجع عن هذا، حتى ولو كانت النصيحة صائبة مسددة فإن الذي أؤكد عليه أن منهجنا ولله الحمد والمنة واضح في هذا الباب، ولطالما أكدنا تكرارا ومرارا على أنه لا يجوز إظهار النصح لولاة الأمور علنا وإنما يكون ذلك سرا، وكنا نستدل على ذلك بأدلة كثيرة وما زلنا الحمد لله نستدل بها ولله الحمد والمنة في النصيحة لولاة الأمور سرا، مثل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وغيره، وهذا أمر نتدين الله به، وكنا ننكر على من يتخذ ذلك منهجا، ولا نزال أيضا ننكر على من يتخذ ذلك منهجا في النصح المباشر لولاة الأمور، ولو كان الداعي إلى ذلك الغيرة الشرعية أو كذا، إلا أنه أيضا ينبغي أن تضبط هذه الأمور حتى لا يتضرع متذرع بشيء من هذا. وعلى من وقع منه ذلك ولو تثربل بسربال السلفية ننكر هذا ولازلنا، لأن السلفية براء من ذلك وإنكارنا في ذلك واضح ومعلوم والحمد لله. ومن التجني أن يكتم ذلك أمام عبارة قد حمل عليها حرص زائد وغير على ولاة أمورنا، فموقفنا من ولاتنا معلوم ومعروف، وملفنا الشرعي لأحداث مصر ورسائلنا وردودنا والحمد لله أكثر من أن تحصى بسهولة. ومع كل هذا وبغض النظر عن افتراء مفتر وبغي باغ، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه وأتبرأ من أي عبارة صدرت في ذلك، ومنهجنا أغلى علينا والحمد لله من أنفسنا وأولادنا، أسأل الله أن يحيانا على التوحيد والسنة وأن يتوفانا عليهما وأن يوفق دولتنا وجيشنا ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ أمتنا ومصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمكن من التكفيريين والتفجيريين في كل مكان. فهذه العبارة لما سمعتها من قديم، منذ أن كانت هذه لما سمعتها قلت لمن أعطاني وأسمعني، قلت لا، ما كان ينبغي أن أوجه النصيحة مباشرة هكذا وإن حملتنا الغيرة على هذا، ولهذا نحن نتراجع عن هذه العبارة لنؤكد الحمد لله على أن منهجنا في ذلك الحمد لله قديما والآن، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه، أن منهجنا ليس وتوجيه النصيحة مباشرة لولي الأمر على المنبر، ولو صدرت مرة واحدة، ولو كانت بدافع الغيرة، ولو أنها ليست داخلة في حد الحمد لله انتقادين في كذا، بل هي داخلة في الشد على أيديهم على هؤلاء التكفير والتفجيرين، إلا أن الأولى ترك هذا وأن تكون النصيحة سرا كما هو معروف معلوم من منهج السنة والجماعة الذي والحمد لله وفقنا الله عز وجل لتقريره كثيرا. نقول هذا ونعلم أن هناك من يفتري وهناك من يستغل مثل هذه الأشياء، لكن الحمد لله نحن ما نعامل إلا ربنا، وأن يرضى عنا ربنا هذا أغلى مرادنا، ولا نبالي بشيء غيره، ونسأل الله عز وجل أن يتوفنا وإياكم على الإخلاص والسنة. نعم.